يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدار. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا هذه نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له في الحلقة الماضية عدد من الأسئلة. يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما حكم إدخال أجهزة استقبال البث ومشاهدة القنوات إلى المنزل؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فتكون الغاية مشروعة، وعلى هذا الأساس فالوسائل المستخدمة للوصول إليها تكون مشروعة، وفيه غايات محرمة، وبناء على ذلك تكون الوسائل الموصلة إلى هذه الغايات تكون محرمة. ومن أجل ذلك جاء وجوب سد الذرائع الموصلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، وجاء أيضا منع الحيل الموصلة التي يستحل بها فعل محرم أو يحتال بها على ترك واجب من الواجبات. ووسائل البث حكمها حسب الغاية التي تنشأ عن استعمالها، فإذا كانت هذه الوسائل تستعمل في أمور مشروعة تتحقق منها جلب مصلحة أو درء مفسدة، سواء كانت هذه المصلحة محضة أو كانت راجحة على المفسدة، أو كانت المفسدة محضة، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت هذه الوسائل تستخدم لذلك فلا مانع منها. أما إذا كانت هذه الوسائل ينشأ عن استعمالها مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو ينشأ عنها مفسدة مساوية للمصلحة أو ينشأ عنها تفويت مصلحة محضة أو تفويت مصلحة راجحة، فحينئذ تكون ممنوعة. ومما يحسن التنبيه عليه، وإن كان قد سبق التنبيه عليه في أجوبة مضت، هذا الأمر الذي يحسن التنبيه عليه هو أن كل شخص أو كل رب أسرة راع لهذه الأسرة ومسؤول عن هذه الرعية يوم القيامة. فإن كان غاشا لهذه الرعية، بمعنى أنه يجلب لها ما يفوت مصالحها ويحقق المفاسد لها، فإنه سينال نصيبه من العذاب أو من العقوبة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، أو يجمع الله جل وعلا بينهما له. فعلى كل راع استرعاه الله رعية عليه أن ينصح لها، لا يكون غاشا لها. فالشخص الذي يأتي بوسيلة من الوسائل التي تلتقط ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة، لا شك أنه غاش لرعيته، لأنهم يستقبلون أو لأنهم ينظرون إلى ما يستقبله هذا الجهاز، لأن صاحب البيت قد يراقبهم بعض الأوقات أو لا يراقب، يكون متهاونا. فالمقصود أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: ما حد عورة المرأة عند النساء؟
الجواب: الأصل أن المرأة تستر جميع جسمها، ولهذا جاء الاستثناء بالنسبة للمحرمة، وجاء الاستثناء بالنسبة للمرأة في الصلاة، وجاء الاستثناء أيضا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إلى أن قال: أو نسائهن، إلى آخر الآية. فهذا فيه تنبيه على أن المرأة عند محارمها وعند النساء تظهر ما جرت العادة بظهوره، كالقدمين والكفين والوجه والرقبة والرأس. أما أنها تلبس لباسا خفيف أو تلبس لباسا ضيق أو تلبس لباسا يبدي يعني مثلا مواضع من جسمها تكون محلا للفتنة، فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يدعون جوابكم هذا إلى أن نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة نون سين من الرياض، تسأل في جملة من الأسئلة: حول موضوع تقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللواتي يحضرن جميع المناسبات والأعراس ويتتبعونها سواء كان بدعوة أو بغير دعوة مع ما يحصل في ذلك من الفتن، أحسن الله لي.
الجواب: المرأة حسب الراعي الذي يرعاها، الزوج أو الأب مثلا أو الابن، المهم الشخص الذي له ولاية عليها. فأصل الحضور يحتاج إلى نظر، والهيئة التي تكون عليها المرأة تحتاج أيضا إلى نظر، والوقت الذي تقضيه المرأة يحتاج إلى نظر، والحالة التي ستكون عليها إذا اجتمعت مع النساء أيضا تحتاج إلى نظر. وجميع هذه الأمور الأربعة الأساس فيها أن المرأة تتقيد بالأمور الشرعية من جهة، وأن وليها يكون رقيبا عليها. فمثلا المرأة تخرج من البيت تحضر زواج وتتزين وتذهب هناك وتعمل في الاجتماع ما حرم الله، وتبقى إلى آخر الليل، بعضهن ما تخرج من البيت إلا عند أذان الفجر، وقد يكون السائق هو الذي ينتظرها عند الباب. فالمقصود أن فيه إهمال من الأولياء من جهة، وفيه إهمال من المرأة لنفسها من جهة ثانية، وفيه إهمال وعدم مبالاة من الجهة التي تقيم حفل الزواج. والمفروض أن الجهة التي تقيم حفل الزواج أنها تشترط شروطا على من يحضر من النساء، أنهن يتقيدن بالآداب الشرعية. فإذا حصل تعاون من هذه الجهات، من ولي المرأة ومن المرأة ومن الجهة التي تقيم هذا الحفل، إذا حصل تعاون من هذه الجهات الثلاث وتقيد بالأمور المشروعة، ولا تبقى المرأة أيضا وقتا طويلا، بل مثلا جهة التي تقيم الحفل تقيمه مثلا ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك تنهي. بهذه الطريقة يقل الفساد كثيرا وتقل المشاكل، تقل المشاكل بين الزوج وبين زوجته أو بين الأب وابنته، لأن بعض البنات مثلا تحرص على الحضور ولم تكن متزوجة. وقد قال لي، سألني شخص قال: عندي زوجة كلما سمعت بزواج ذهبت إليه وتفرض علي أنه لا بد أن تذهب وأن تبقى إلى الوقت الذي تريد، ويقول إن معها 7 أولاد، ولما يئست من علاجها ووجدت أنها لم تمتنع فقد طلقتها وجعلتها تذهب إلى أهلها وأخذت أولادي 7 وقد أتى بهم إلي ورأيتهم فهم صغار. فتكون هذه مشكلة من المشاكل، بمعنى استمراء المرأة للحضور الذي ليس بمشروع. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: ما حكم استخدام الساعات والميداليات والكبكات التي تكون من الذهب؟
الجواب: استعمال النساء لها ليس فيه شيء، وأما استعمال الرجال لها فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح لي أن أتصدق بكفارة يمين كانت علي وأن أضعها في صدقات للمسلمين الشيشان مثلا، علما أنني لم أجد أو لم أحدد أن تطعم عشرة أن أحدد أن تطعم بها عشرة مساكين أو يكسى بهم؟
الجواب: الكفارة إطعام، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا دفعت إلى عشرة من المساكين من المسلمين فحينئذ سواء مثلا كانوا في البلد أو في غير البلد، المهم أنها تدفع لمن يستحقها من المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم مسح الوجه بعد القضاء من الدعاء باليدين؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا معينا صحيحا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ولكن جاءت أدلة ضعيفة، وبناء على ذلك فإن الإنسان يدعو، وإن وجد دليلا صحيحا يعني في مسح الوجه باليدين فإنه يبني عليه، أما أنا فلم أجد دليلا صحيحا يعتمد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم قيام الطلاب للمدرس أو المدرسة عند دخول الفصل؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأن القيام نوع من أنواع العبادة، ولهذا كان القيام في الصلاة، القيام في الصلاة نوع من يعني عبادة من العبادات، فلا يجوز لا للمدرس لا للطالبات ولا للطلبة أن يقوموا عند دخول المدرس للفصل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الذي سمى نفسه المستمع الدائم لهذا البرنامج عبد الله الناصر من القصيم، يقول: إذا أوترت في أول الليل وقمت في آخره فكيف أصلي؟
الجواب: أنك تصلي ما شئت من الصلاة، ولكنك لا تكرر الوتر مرة ثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر مرتين في اليوم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب أو العشاء ولم أقضها إلا بعد خروج وقتها، فهل أجهر بالقراءة فيها؟
الجواب: إذا قضيت الصلاة الجهرية فإنك تجهر بها، وإذا قضيت الصلاة السرية فإنك تسر بها، وبالله التوفيق.
يقول: إذا أدرك المسافر التشهد الأخير في الصلاة الرباعية مع الإمام فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟
الجواب: الشخص إذا أدرك الصلاة الرباعية، إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام في الصلاة الرباعية وإذا سلم الإمام فإنه يصلي أربعا، لكن قد يقع هذا لمن فاتته الجمعة فيأتي إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد الأخير، ففي هذه الحال إذا دخل معه فلا بد من شرطين: الشرط الأول أن يدخل معه بنية الظهر، والثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونوى الدخول معه بنية أنه يصليها ظهرا فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات، أما إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فإنها تكون من باب التطوع ولا تجزئه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الصيغة الصحيحة للسلام على أهل القبور؟
الجواب: إذا جاء الشخص إلى المقبرة ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، وبعد ذلك يدعو لهم، وإذا أراد أن يسلم على شخص بعينه فإنه يجلس مستقبل القبلة ويدعو ويسلم عليه ويسميه يقول: السلام عليك يا فلان، ويدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الله الناصر من القصيم يقول: إذا كان الإمام في الصلاة وسمع بعض المصلين يركضون فهل يشرع له الانتظار؟
الجواب: إذا سمع أحد دخل فلا مانع من أن يؤخر مثلا الرفع من الركوع وذلك من أجل أن يدرك الداخل الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا فيه فضل بالنسبة للإمام من ناحية أنه يؤجر على إطالة الركوع، وفيه فضل للمأموم من جهة أنه أدرك مع الإمام هذه الركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم خاء راء من الرياض، تقول: إذا تقدم لي رجل ملتزم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، هل أستخير الله أم أتوكل على الله لأنه رجل ملتزم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وفي أمانته فلا مانع من قبوله. أما إذا دخل شخص وحصلت ريبة فيه، فحينئذ هذا هو الذي يستخير الشخص من أجله، لأن الاستخارة مشروعة في الأمور التي يحصل فيها لبس على الشخص. أما إذا لم يحصل لبس على الشخص لا من جهة الإقدام ولا من جهة الامتناع، إذا لم يحصل لبس فهذا لا يحتاج إلى استخارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر التبرع بالدم من الحجامة؟
الجواب: إذا حصل إذا سحب من الإنسان دم فإنه إن كان صائما فإنه يفطر، وإن كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر حل الواجبات السابقة في المدرسة من الغش، سواء كان في الفصل أثناء حضور المعلمة أم خارج الفصل، أي أثناء الفسحة؟
الجواب: إذا كان الطالب أو الطالبة يحل الواجبات في المدرسة فهذا دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى أداء الواجبات بأسرع وقت ممكن، وليس هذا من الغش، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ربح الله محمد الحبيب من الجزائر. أخونا يسأل عن التيمم ويقول: أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام لم يطرأ عليه ناقض من النواقض، إلا أني أريد تفصيل مسألة التيمم للصلوات الخمس. هل يتيمم الشخص منا حتى أضيف إلى معرفتي شيئا عن التيمم؟ هل أتيمم لكل صلاة؟ أرجو توضيح المسألة. أحسن الله إليك.
الجواب: التيمم اختلف العلماء فيه هل هو مبيح أو رافع للحدث إلى وجود ناقض أو إلى وجود الماء. وإذا بني على أنه رافع للحدث إلى وجود حدث آخر، يعني إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء أو إلى وجود الماء، إذا بني على ذلك فإن الشخص إذا تيمم فإنه يستمر على أداء العبادات من تطوع ومن فرائض ومن قراءة القرآن حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول عن مسألة الوضوء: عندي قروح أو جروح في أصبع الوسطى من اليد اليسرى، وقد تم ربط هذا القرح الموجود في الأنمل بالخيط، إلا أني لا أستطيع الاستنجاء باليد اليسرى لأن الطبيب نصحني بعدم مس الماء، فأضطر للاستنجاء باليد اليمنى، فما هو العمل؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا تعذر عليك الاستنجاء باليد اليسرى فلا مانع من الاستنجاء باليد اليمنى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أتوضأ وأمسح على الأصبع المذكورة فقط، فنصحني أحد الإخوة وقال لي: لا تتوضأ بل تيمم، لأنه لا يوجد دليل صحيح يقول بمسألة الوضوء عند وجود مثل هذه الجروح خاصة في وقت الشتاء، أرجو توجيهي.
الجواب: مما يحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا كان به جرح يضره الماء فإنه يتوضأ أولا ويمسح عليه بالماء مسحا خفيف، يغسل جميع الجوانب المحيط القريبة منه، وبعد ذلك يضع عليه هذه، يضع عليه لفافة مثلا، يضع عليه لفافة ويمسح على هذه اللفافة. إذا كان المسح على الجرح يتضرر منه الجرح يمسح على هذه اللفافة ويمضي في بقية وضوئه. وإذا انتقض وضوءه مرة أخرى فإنه يتوضأ ويمسح على هذه اللفافة. أما إذا وضع اللفافة وهي زائدة عن المحل المطلوب ويتعذر نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم. وهكذا لو وضعها على غير طهارة ويتعذر عليه نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم سوداني مقيم بالمملكة، يقول: أصلي جميع أوقات الخمسة وأحافظ على الصلاة بحمد الله وأقرأ القرآن الكريم أطراف النهار وأذكر الله جل وعلا كثيرا وأسبح طيلة الوقت، لكن لا أستطيع أن أصلي في المسجد لموقع عملي فهو في منتصف الجبال، علما أنه يوجد جامع بقربي هو مبني لكن لم يوجد أحد غيري، هل الصلاة في هذا الجامع صحيحة وتعد صلاتي صلاة جماعة، وإذا أخذت وأخذ أجر الجماعة عليها أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وبإمكانك أن تعمل تنسيقا فيما بينك وبين الجهة التي هي مسؤولة عن عملك، بحيث أن عملك لا يتعارض مع أدائك الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا هذه نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له في الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، يسأل في هذه الحلقة ويقول: ما حكم إدخال أجهزة استقبال البث ومشاهدة القنوات إلى المنزل؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فتكون الغاية مشروعة، وعلى هذا الأساس فالوسائل المستخدمة للوصول إليها تكون مشروعة. وفيه غايات محرمة، وبناء على ذلك تكون الوسائل الموصلة إلى هذه الغايات تكون محرمة. ومن أجل ذلك جاء وجوب سد الذرائع الموصلة إلى ترك واجب أو إلى فعل محرم، وجاء أيضا منع الحيل الموصلة التي يستحل بها فعل محرم أو يحتال بها على ترك واجب من الواجبات. ووسائل البث حكمها حسب الغاية التي تنشأ عن استعمالها، فإذا كانت هذه الوسائل تستعمل في أمور مشروعة تتحقق منها جلب مصلحة أو درء مفسدة، سواء كانت هذه المصلحة محضة أو كانت راجحة على المفسدة، أو كانت المفسدة محضة أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، أو كانت المفسدة مساوية للمصلحة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كانت هذه الوسائل تستخدم لذلك فلا مانع منها. أما إذا كانت هذه الوسائل ينشأ عن استعمالها مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، أو ينشأ عنها مفسدة مساوية للمصلحة، أو ينشأ عنها تفويت مصلحة محضة أو تفويت مصلحة راجحة، فحينئذ تكون ممنوعة. ومما يحسن التنبيه عليه، وإن كان قد سبق التنبيه عليه في أجوبة مضت، هذا الأمر الذي يحسن التنبيه عليه هو أن كل شخص أو كل رب أسرة راع لهذه الأسرة ومسؤول عن هذه الرعية يوم القيامة، فإن كان غاشا لهذه الرعية بمعنى أنه يجلب لها ما يفوت مصالحها ويحقق المفاسد لها، فإنه سينال نصيبه من العذاب أو من العقوبة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة أو يجمع الله جل وعلا بينهما له. فعلى كل راء استرعاه الله رعية عليه أن ينصح لها، لا يكون غاشا لها. فالشخص الذي يأتي بوسيلة من الوسائل التي تلتقط ما تبثه وسائل الإعلام الخبيثة، لا شك أنه غاش لرعيته، لأنهم يستقبلون أو لأنهم ينظرون إلى ما يستقبله هذا الجهاز، لأن صاحب البيت قد يراقبهم بعض الأوقات أو لا يراقب، يكون متهاونا. فالمقصود أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: ما حد عورة المرأة عند النساء؟
الجواب: الأصل أن المرأة تستر جميع جسمها، ولهذا جاء الاستثناء بالنسبة للمحرمة، وجاء الاستثناء بالنسبة للمرأة في الصلاة، وجاء الاستثناء أيضا في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن، إلى أن قال: أو نسائهن، إلى آخر الآية. فهذا فيه تنبيه على أن المرأة عند محارمها وعند النساء تظهر ما جرت العادة بظهوره، كالقدمين والكفين والوجه والرقبة والرأس. أما أنها تلبس لباسا خفيف أو تلبس لباسا ضيق أو تلبس لباسا يبدي يعني مثلا مواضع من جسمها تكون محلا للفتنة، فلا يجوز لها ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يدعونا جوابكم هذا إلى أن نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة نون سين من الرياض، تسأل في جملة من الأسئلة حول موضوع، تقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للنساء اللواتي يحضرن جميع المناسبات والأعراس ويتتبعونها، سواء كان بدعوة أو بغير دعوة، مع ما يحصل في ذلك من الفتن. أحسن الله لي.
الجواب: المرأة حسب الراعي الذي يرعاها، الزوج أو الأب مثلا أو الابن. المهم الشخص الذي له ولاية عليها. فأصل الحضور يحتاج إلى نظر، والهيئة التي تكون عليها المرأة تحتاج أيضا إلى نظر، والوقت الذي تقضيه المرأة يحتاج إلى نظر، والحالة التي ستكون عليها إذا اجتمعت مع النساء أيضا تحتاج إلى نظر. وجميع هذه الأمور الأربعة الأساس فيها أن المرأة تتقيد بالأمور الشرعية من جهة، وأن وليها يكون رقيبا عليها. فمثلا المرأة تخرج من البيت تحضر زواج وتتزين وتذهب هناك وتعمل في الاجتماع ما حرم الله، وتبقى إلى آخر الليل. بعضهن ما تخرج من البيت إلا عند أذان الفجر، وقد يكون السائق هو الذي ينتظرها عند الباب. فالمقصود أن فيه إهمال من الأولياء من جهة، وفيه إهمال من المرأة لنفسها من جهة ثانية، وفيه إهمال وعدم مبالاة من الجهة التي تقيم حفل الزواج. والمفروض أن الجهة التي تقيم حفل الزواج أنها تشترط شروطا على من يحضر من النساء، أنهن يتقيدن بالآداب الشرعية. فإذا حصل تعاون من هذه الجهات، من ولي المرأة ومن المرأة ومن الجهة التي تقيم هذا الحفل، إذا حصل تعاون من هذه الجهات الثلاث وتقيد بالأمور المشروعة، ولا تبقى المرأة أيضا وقتا طويلا، بل مثلا جهة التي تقيم الحفل تقيمه مثلا ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك تنهيه. بهذه الطريقة يقل الفساد كثيرا وتقل المشاكل، تقل المشاكل بين الزوج وبين زوجته، أو بين الأب وابنته، لأن بعض البنات مثلا تحرص على الحضور ولم تكن متزوجة. وقد قال لي، سألني شخص قال عندي زوجة كلما سمعت بزواج ذهبت إليه وتفرض علي أنه لا بد أن تذهب وأن تبقى إلى الوقت الذي تريد، ويقول إن معها 7 أولاد، ولما يئست من علاجها ووجدت أنها لم تمتنع فقد طلقتها وجعلتها تذهب إلى أهلها وأخذت أولادي 7 وقد أتى بهم إلي ورأيتهم وهم صغار. فتكون هذه مشكلة من المشاكل، بمعنى استمراء المرأة للحضور الذي ليس بمشروع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: ما حكم استخدام الساعات والميداليات والكبكات التي تكون من الذهب؟
الجواب: استعمال النساء لها ليس فيه شيء، وأما استعمال الرجال لها فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يصح لي أن أتصدق بكفارة يمين كانت علي وأن أضعها في صدقات للمسلمين الشيشان مثلا، علما أنني لم أجد أو لم أحدد أن تطعم عشرة أن تطعم بها 10 مساكين أو يكسى بهم؟
الجواب: الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا دفعت إلى 10 من المساكين من المسلمين فحينئذ، سواء مثلا كانوا في البلد أو في غير البلد، المهم أنها تدفع لمن يستحقها من المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم مسح الوجه بعد القضاء من الدعاء باليدين؟
الجواب: أنا لا أعلم دليلا معينا صحيحا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ولكن جاءت أدلة ضعيفة، وبناء على ذلك فإن الإنسان يدعو، وإن وجد دليلا صحيحا يعني في مسح الوجه باليدين فإنه يبني عليه، أما أنا فلم أجد دليلا صحيحا يعتمد عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول: ما حكم قيام الطلاب للمدرس أو المدرسة عند دخول الفصل؟
الجواب: هذا لا يجوز، لأن القيام نوع من أنواع العبادة، ولهذا كان القيام في الصلاة، القيام في الصلاة نوع يعني عبادة من العبادات، فلا يجوز لا للمدرس لا للطالبات ولا للطلبة أن يقوموا عند دخول المدرس للفصل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الذي سمى نفسه المستمع الدائم لهذا البرنامج عبد الله الناصر من القصيم، يقول: إذا أوترت في أول الليل وقمت في آخره فكيف أصلي؟
الجواب أنك تصلي ما شئت من الصلاة، ولكنك لا تكرر الوتر مرة ثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر مرتين في اليوم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب أو العشاء ولم أقضها إلا بعد خروج وقتها، فهل أجهر بالقراءة فيها؟
الجواب: إذا قضيت الصلاة الجهرية فإنك تجهر بها، وإذا قضيت الصلاة السرية فإنك تسر بها، وبالله التوفيق.
يقول: إذا أدرك المسافر التشهد الأخير في الصلاة الرباعية مع الإمام، فهل يصلي أربعا أو ركعتين؟
الجواب: الشخص إذا أدرك الصلاة الرباعية، إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام في الصلاة الرباعية، وإذا سلم الإمام، فإنه يصلي أربعا، لكن قد يقع هذا لمن فاتته الجمعة، فيأتي إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد الأخير، ففي هذه الحال إذا دخل معه فلا بد من شرطين: الشرط الأول أن يدخل معه بنية الظهر، والثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونوى الدخول معه بنية أنه يصليها ظهرا، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات. أما إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فإنها تكون من باب التطوع ولا تجزئه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الصيغة الصحيحة للسلام على أهل القبور؟
الجواب: إذا جاء الشخص إلى المقبرة ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، وبعد ذلك يدعو لهم، وإذا أراد أن يسلم على شخص بعينه فإنه يجلس مستقبل القبلة ويدعو ويسلم عليه ويسمي يقول: السلام عليك يا فلان، ويدعو له. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الله الناصر من القصيم، يقول: إذا كان الإمام في الصلاة وسمع بعض المصلين يركضون، فهل يشرع له الانتظار؟
الجواب: إذا سمع أحد دخل فلا مانع من أن يؤخر مثلا الرفع من الركوع، وذلك من أجل أن يدرك الداخل الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا فيه فضل بالنسبة للإمام من ناحية أنه يؤجر على إطالة الركوع، وفيه فضل للمأموم من جهة أنه أدرك مع الإمام هذه الركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم خاء راء من الرياض، تقول: إذا تقدم لي رجل ملتزم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، هل أستخير الله أم أتوكل على الله لأنه رجل ملتزم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وفي أمانته فلا مانع من قبوله. أما إذا دخل شخص وحصلت ريبة فيه، فحينئذ هذا هو الذي يستخير الشخص من أجله، لأن الاستخارة مشروعة في الأمور التي يحصل فيها لبس على الشخص. أما إذا لم يحصل لبس على الشخص لا من جهة الإقدام ولا من جهة الامتناع، إذا لم يحصل لبس فهذا لا يحتاج إلى استخارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر التبرع بالدم من الحجامة؟
الجواب: إذا سحب من الإنسان دم فإنه إن كان صائما فإنه يفطر، وإن كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر حل الواجبات السابقة في المدرسة من الغش، سواء كان في الفصل أثناء حضور المعلمة أم خارج الفصل، أي أثناء الفسحة؟
الجواب: إذا كان الطالب أو الطالبة يحل الواجبات في المدرسة فهذا دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى أداء الواجبات بأسرع وقت ممكن، وليس هذا من الغش، وبالله التوفيق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ربح الله محمد الحبيب من الجزائر. أخونا يسأل عن التيمم ويقول: أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام لم يطرأ عليه ناقض من النواقض، إلا أني أريد تفصيل مسألة التيمم للصلوات الخمس. هل يتيمم الشخص منا حتى أضيف إلى معرفتي شيئا عن التيمم؟ هل أتيمم لكل صلاة؟ أرجو توضيح المسألة. أحسن الله إليكم.
الجواب: التيمم اختلف العلماء فيه هل هو مبيح أو رافع للحدث إلى وجود ناقض أو إلى وجود الماء. وإذا بني على أنه رافع للحدث إلى وجود حدث آخر، يعني إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء أو إلى وجود الماء، إذا بني على ذلك فإن الشخص إذا تيمم فإنه يستمر على أداء العبادات من تطوع ومن فرائض ومن قراءة القرآن حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول عن مسألة الوضوء: عندي قروح أو جروح في أصبع الوسطى من اليد اليسرى، وقد تم ربط هذا القرح الموجود في الأنمل بالخيط، إلا أني لا أستطيع الاستنجاء باليد اليسرى لأن الطبيب نصحني بعدم مس الماء، فأضطر للاستنجاء باليد اليمنى، فما هو العمل؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا تعذر عليك الاستنجاء باليد اليسرى فلا مانع من الاستنجاء باليد اليمنى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أتوضأ وأمسح على الأصبع المذكورة فقط، فنصحني أحد الإخوة وقال لي: لا تتوضأ بل تيمم، لأنه لا يوجد دليل صحيح يقول بمسألة الوضوء عند وجود مثل هذه الجروح خاصة في وقت الشتاء، أرجو توجيهي.
الجواب: مما يحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا كان به جرح يضره الماء فإنه يتوضأ أولا ويمسح عليه بالماء مسحا خفيف، يغسل جميع الجوانب المحيط القريبة منه، وبعد ذلك يضع عليه هذه، يضع عليه لفافة مثلا، يضع عليه لفافة ويمسح على هذه اللفافة إذا كان المسح على الجرح يتضرر منه الجرح، يمسح على هذه اللفافة ويمضي في بقية وضوئه. وإذا انتقض وضوءه مرة أخرى فإنه يتوضأ ويمسح على هذه اللفافة. أما إذا وضع اللفافة وهي زائدة عن المحل المطلوب ويتعذر نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم. وهكذا لو وضعها على غير طهارة ويتعذر عليه نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم سوداني مقيم بالمملكة، يقول: أصلي جميع أوقات الخمسة وأحافظ على الصلاة بحمد الله، وأقرأ القرآن الكريم أطراف النهار، وأذكر الله جل وعلا كثيرا وأسبح طيلة الوقت، لكن لا أستطيع أن أصلي في المسجد لموقع عملي فهو في منتصف الجبال، علما أنه يوجد جامع بقربي هو مبني لكن لم يوجد أحد غيري، هل الصلاة في هذا الجامع صحيحة وتعد صلاتي صلاة جماعة، وإذا أخذت وأخذ أجر الجماعة عليها أم ماذا أفعل أحسن الله إليكم؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وبإمكانك أن تعمل تنسيقا فيما بينك وبين الجهة التي هي مسؤولة عن عملك، بحيث أن عملك لا يتعارض مع أدائك الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن القديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض، 11,545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.